الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم، وبنية الاعتكاف في المسجد. قال المؤلف رحمه الله: يتعذب بنظره ورؤيته لمقعده الذي يقعده في الآخرة، والانزعاج من ظلمة القبر ووحشته. يتكلم هنا المؤلف عن عذاب القبر، وتكلمنا البارحة أن هذا الأمر ثابت بنص القرآن والحديث والإجماع، فيجب الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه شك بأن عذاب القبر حق، أي ثابت موجود، أي ثابت موجود، وأن العذاب في القبر للكافر بالجسد والروح معا حقيقة، ليس عذابا معنويا فقط، ليس عذابا معنويا فقط، إنما هو عذاب حسي ومعنوي، يعني جسده يتألم، الحيات والعقارب والديدان والأفاعي تأكل من جسده، تمزق جسده، ويرى، هو يرى ذلك، وهذا يزيده عذابا، هذا يزيده عذابا. والظلمة الشديدة والرائحة الكريهة، كل هذا مما يجتمع على الكافر في القبر، كل هذا مما يجتمع على الكافر في القبر. فعذاب القبر حق بالجسد والروح حسا ومعنى معا، ليس معنويا كما يقول الكفار. الكفار بيقولوا انه هذا شيء معنوي، وبعض الملاحدة هنا في لبنان، ويمكن في بعض البلاد العربية الأخرى، يقولون مين راح شاف إجا وخبر؟ ينكرون، يقولون مين راح شاف إجا وخبر؟ قولوا لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج رأى النار، رأى جهنم، وجاء وأخبرنا، والقرآن أخبرنا، والوحي الذي نزل على النبي أخبرنا، والنبي أخبرنا، والشواهد على ذلك كثير، والشواهد على عذاب القبر كثير جدا. لذلك الذي ينكر عذاب القبر وعذاب النار والآخرة فيقول مين راح شايف إجا وخبر، هذا كذب قول الله تعالى وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، مع جملة الأدلة التي ذكرناها. فهذا الإنسان لا يكون من المسلمين، هذا الإنسان لا يكون من المسلمين. هنا في جبانة الباشورة هذه القريبة منا هنا أخبرني شخص من آل المصري نزل مع بعض رفاقه لزيارة قبور بعض الأولياء في الباشورة. هذه الباشورة فيها عدد كبير من الأولياء، الباشورة فيها عدد كبير من الأولياء والعلماء والصلحاء. هذا الشاب من آل المصري أخبرني قال لما زرنا وفي عودتنا كانوا بدأوا من نهاية الجبانة من تحت، قال لما وصلنا إلى قرب قبر الوالي التركي، إلى قرب قبر الوالي التركي مطرح ما في أب إذا بتعرفوها، في نعم قريب من قبر الشيخ نزار أيضا رحمه الله، قال ونحن نمشي يعني بدهم يطلعوا من الجبانة، قال تفاجأنا بحشرة صغيرة خرجت من قبر ثم هذه الحشرة وقفت أمام القبر وصارت تطول، هذه الحشرة صارت تطول، قال صارت بطولنا أو أطول، ثم صار يخرج النار من عينيها، قال رفيقي كاد يغمى عليه أمسكناه، قال صرنا نركض، صاروا فزعانين مرعوبين رفيقه حيغمى عليه، كانوا ثلاثة، قال رأينا هذا بأعيننا ثم ونحن نتراجع هذه الحشرة صارت ترجع إلى حجمها ثم دخلت في القبر من جديد، ثم دخلت في القبر. انظروا هذا يؤكد أن حشرات تعذيب المعذبين في القبور غير الحشرات التي يلعب بها الصبيان، يعني في حشرات اليوم الأولاد الصغار بيلعبوا فيها، لا ليست هذه، إنما تلك التي في القبر حشرات خاصة خلقها الله لتعذيب من يستحق العذاب في القبور. وحصلت حادثة أخرى في لبنان، أن أحد الكتاب الشعراء المشاهير من بلدة بشري لما مات صارت النار تخرج من قبره يعني من داخل القبر. هذا شاعر مشهور جدا في لبنان وخارج لبنان، صارت النار تخرج من بين التراب، من تحت التراب، من القبر. ثلاثة أيام رجال الأطفاء ذهبوا من بيروت ومن شمالي لبنان وجاءوا من دمشق بل وجاءت طائرات مروحية من فرنسا. ثلاثة أيام والقبر يشتعل، وهذا الرجل له شهرة واسعة دوليا، له شهرة واسعة. صارت كل هذه الوسائل من بيروت، من الشمال، من دمشق، من فرنسا تحاول أن تطفئ هذه النار، لا يستطيعون. الحاج سمير الكعكي ما زال على قيد الحياة، ذهبوا وسلوه عن هذا. الحاج وليد طبيلي ما زال على قيد الحياة، هول اثنين من اللي أنا بعرفهم راحوا طلعوا من رجال الأطفاء المشاهير في بيروت، سمير الكعكي ووليد طبيلة، روحوا اسألوهم. وأخبرتني امرأة هنا من شارع من زاروب الشدياق، هي كانت من غير المسلمين وأسلمت وحالها حسن الحمد لله، وهي دينة ملتزمة تخاف الله، قالت لي هذه القصة كنت أحكيها أنا في درس النساء يوم الثلاثاء في قاعة النقري هنا في البسطة. قامت هذه المرأة التي من زاروب الشدياق وهي الآن متزوجة رجل من آل الحوري، قالت أنا رأيت هذا بعيني، أنا من أهالي بشري. قامت هذه المرأة وشهدت، لا أعرف إن كانت هي موجودة الآن هنا أم لا، قامت وشهدت، قالت هذا الشيء رأيته بعيني وأنا من أهالي بشري. ثم هذه المرأة الحمد لله أسلمت وحسن إسلامها، والآن هي متدينة تخاف الله، تتعلم الدين وتصلي وحجت. هذه المرأة قالت أنا رأيت بعيني هذا الشيء، قبر جبران خليل جبران. هذا هنا في لبنان مشهور جدا، 3 أيام والنار تخرج من القبر، من الداخل، من الداخل النار تخرج. ومرة كنا في غربي ألمانيا، الشيخ رحمه الله تحدث عن عذاب القبر وصار يذكر بعض الشواهد، أن هذه الشواهد الله يظهرها تأكيدا لصدق الإسلام. 4 شباب قاموا وشهدوا، قالوا كنا نمر في الطريق العام فإذا بنار عظيمة رأيناها، قلنا الأشجار تحترق، فاقتربنا من المقبرة فإذا بالنار تخرج من القبر، من بعض القبور من الداخل، ليست الأشجار تحترق، صارت النار تخرج من بعض القبور من الداخل. 4 شباب شهدوا لشيخنا، رأوا بأعينهم هذا الأمر. وحوادث كثيرة حصلت هنا في لبنان وخارج لبنان تؤكد صدق الإسلام وتؤكد وجود عذاب القبر لمن كتب الله عليه العذاب في القبر. فويل لمن ينكر هذا، لمن يقول من راح شيف إجا وخبر، هذا معارض للقرآن، هذا معارض للقرآن. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك ورد في الحديث أن الكافر يضرب بمرزبة، بمطرقة من حديد كبيرة بين أذنيه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو اجتمع عليها أهل مزدلفة ما استطاعوا حملها. قد ايه يجتمع خلائق في مزدلفة في الحج؟ ما بيقدروا يحملوها لو اجتمعوا عليها هذه المطرقة. ويصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، إلا الإنس والجن. ثم أن من الناس من يكشف الله لهم فيسمعون، بعض الناس يسمعون. كان رجل في تركيا من المجاذيب، هذا كان من المجاذيب، كان إذا دخل المقابر بعض القبور لما يقف عليها يكشف له، الله يكشف له فيسمع ويرى بعض الناس في القبور كيف يعذبون ويسمع أصواتهم. هذا يصير يصرخ، هذا المجذوب يصرخ ويصيح ويمشي في الطريق وهو يصرخ من شدة ما يسمع من أصوات بعض الناس الذين يعذبون في القبور. وبعض الناس إذا وقف عند قبورهم الله تعالى يكشف له عنهم وأنهم ينعمون في القبر. أنا رأيته هذا الرجل، اجتمعت به، ولما رجعنا إلى بيروت سألت الشيخ رحمه الله عن ذلك، قلت له هل يحصل لبعض المجاذيب أن يكشف له فيرى ويسمع ما يحصل لبعض المعذبين ولبعض المنعمين؟ قال نعم، هذا يحصل، هذا يحصل. فإذا هذا من جملة ما أخبر عنه الرسول، أن الكافر في القبر يضرب بهذه المرزبة الكبيرة العظيمة المخيفة بين أذنيه ضربة من قوتها ومن ضغطتها، ينزل في الأرض تسيخ به الأرض إلى أن يعاد إلى قبره، ثم يقال للأرض التئم عليه، فتلتئم عليه الأرض حتى تصير الأضلاع التي في جهة اليمين تأتي إلى اليسار، والتي في جهة اليسار تأتي إلى اليمين. نسأل الله السلامة، ونسأل الله حسن الحال وحسن الختام. قال المؤلف رحمه الله: ونعيمه، أي نعيم القبر، كتوسيع القبر 70 ذراعاً في 70 ذراعاً، وكتنويره بنور يشبه نور القمر ليلة البدر. وهذا أيضا يجب الإيمان به، هذا أيضا يجب تصديقه. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن ذلك. فنعيم القبر من جملة الأمور التي أخبر عنها الرسول. وقد ذكرنا في الدروس الماضية أنه يجب تصديق الرسول في كل شيء قاله، ومن هذا الذي أخبر عنه الرسول أن هناك نعيما في القبر. من جملة هذا النعيم أن بعض الأتقياء قبره يوسع عليه، منهم من يوسع عليه القبر مد البصر، مد بصره، كما حصل للعلاء بن الحضرمي أحد الصحابة الأجلاء، وكان وليا، كان من أولياء الصحابة. هذا قصته أوردها الحافظ البيهقي في ملخص القصة، أنهم كانوا خرجوا لقتال المرتدين جماعة البحرين أيام مسيلمة الكذاب، في ناس صحابة راحوا على اليمامة، وكان العلاء بن الحضرمي إلى جهة البحرين، كانوا جماعة مسيلمة الكذاب والقبائل التي ارتدت من العرب، فخرج الصحابة لقتالهم. كان هذا الصحابي العلاء رضي الله عنه أحد فرق جيوش المسلمين، وهو كان وليا صالحا، لحقوا بالكفار، لحقوا بالعدو فكسروهم بعدما ركب العدو البحر، وكان معهم هذه الزوارق. وهؤلاء الصحابة ليس معهم زوارق، لكن الله لا يعجزه شيء، الله على كل شيء قدير، الله لا يعجزه شيء. وقف هذا العلاء رضي الله عنه على شاطئ البحر، وأخذ سيفه وقال: بسم الله يا علي يا عليم، فجعل الله له البحر كالأرض اليابسة، فخاض هو ومن معه البحر يمشون على وجه الماء، خفافهم، خفافهم، نعالهم، أحذيتهم لم تبتل بالماء، وهم يمشون على وجه البحر، العدو في الزوارق وهم يمشون على الماء، لحقوا بالعدو كسروهم. ثم رجعوا، لما وصلوا إلى البر وفي طريق عودتهم مات العلاء رضي الله عنه، مات العلاء، فهم في طرق بعيدة وفي بلاد بعيدة ويخشون العدو، فماذا فعلوا؟ حفروا ودفنوا العلاء، حفروا ودفنوا العلاء رضي الله عنه. رآهم بعض أهل تلك الناحية، راع كان يرعى في تلك النواحي، قال لهم: هذه أرض ذات سباع، أرض مسبعة، والسبع، والسبع إن شم رائحة الجسد ينبش القبر. فماذا فعلوا؟ قالوا: إذن نأخذه معنا جيش. هذا مش خبر واحد واثنين، حفروا القبر، أرادوا أن يأخذوا العلاء معهم، فلم يجدوه في القبر، ورأوا أن القبر قد اتسع مد البصر وقد امتلأ بالأنوار والخضار والروائح الزكية، والأنوار فيه كالأمواج تتلاطم الأنوار، فعرفوا أن هذا الرجل له شأن. وأما عن عدم وجود الجسد في القبر، قال العلماء يحتمل أن الملائكة نقلته من ذلك المكان إلى البقيع، يكون هو يشتهي أن يدفن في البقيع أو في مكة المكرمة أو في بيت المقدس، فالملائكة تنقله. ويحتمل أن الله مكنه أن يكون ممن يتصرفون بعد الموت، فيكون خرج ثم بعد مدة يرجع إلى هذا القبر، لأنه من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الأنبياء والأولياء الله يمكنهم بعد موتهم من التصرف، فلهم تصرف بعد موتهم، الله يقدرهم على هذا التصرف، الله يمكنهم من هذا التصرف، وهذا ليس بعزيز على الله. فمثال على ذلك، مثال على ذلك، هذا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يعني خيل سيدنا علي رضي الله عنهما. جعفر كان قد قتل في معركة مؤتة، مؤتة وين؟ أرض في الأردن. كان قتل في مؤتة ودفن فيها، ثم بعدما دفن، اسمعوا وانتبهوا، بعدما دفن والرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة، وأسماء بنت عميس، مين أسماء بنت عميس؟ زوجة جعفر اللي تزوجها بعدين سيدنا أبو بكر، وبعد أبو بكر تزوجها سيدنا علي، وهذا دليل على أنهم كانوا متحابين فيما بينهم. الحاصل أسماء كانت تقف في القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول في المدينة وجعفر مدفون في الأردن. ماذا قال الرسول عليه السلام؟ يا أسماء، هذا جعفر، هذا يعني معناته طلع من القبر، قال هذا جعفر جاء يسلم علي مع جبريل وميكائيل، وقد أبدله الله بدل يديه، مش إيدتين قطعتا في المعركة، قال بدل يديه جناحين يطير بهما في الجنة. طيب بعد قتله ودفنه الرسول عم بيقول جاء يسلم علي، يعني خرج من القبر، قال هذا جعفر. طيب هذا دليل على تصرف الأولياء بعد موتهم بإذن الله. المشبهة شو بيقولوا؟ يقولون هذا لا يصير، ليش؟ قدرة الله صالحة لذلك ولأكثر منهم، الله لا يعجزه شيء، الله لا يعجزه شيء. من الذي أقدر الأولياء على التصرف في حياتهم لنفع الناس؟ الله، وهو الذي يقدرهم ويمكنهم من التصرف بعد موتهم لنفع الناس، وهذا ليس بعزيز على الله. واسمعوا هذه الحادثة، اسمعوا هذه الحادثة العجيبة. هذا عزير رضي الله عنه وأرضاه، عزير القول المعتمد فيه أنه كان من الأولياء، في قول فيه أنه نبي، لكن القول المعتمد أنه ولي. وعزير كان يحفظ التوراة عن ظهر قلب، كان يحفظ التوراة عن ظهر قلب. ثم بعدما مات، بعدما مات وحصل ما حصل من بختنصر وجماعته، أن جاءوا إلى بيت المقدس وقتلوا المسلمين وأتلفوا التوراة الأصلية، أتلفوا التوراة الأصلية، وخرب وهدم وقتل وأفسد بختنصر، جاء من ناحية العراق. ماذا حصل؟ الناس لم يبقى معهم النسخة الأصلية من التوراة، وكان قد مضى على موت عزير 100 سنة، الله أحياه. قام عزير وأعاد من حفظه قراءة التوراة على الناس فكتبوها. الله ماذا قال في سورة البقرة؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثها. 100 عام بعد 100 سنة مرت على موته، الله أحياه فقام وقرأ التوراة الأصلية على الناس. وهذا تصرف بعد الموت أم لا؟ ونفع منه بعد موته للمسلمين أم لا؟ إذن أين المانع؟ لا مانع من ذلك. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الولي أو الشهيد قد يمكنه الله من التصرف فيخرج من قبره، ثم بعد مدة يعود إلى هذا القبر، وهذا ليس بعزيز على الله، وهذا ليس بعزيز على الله. ثم من جملة أنواع نعيم القبر أن التقي في القبر يشم رائحة الجنة. التقي يشمها من مسافة 1000 سنة وتأتي إليه هذه الرائحة وهو في قبره، فيشعر بلذة لا مثيل لها في الدنيا، لا مثيل لها في الدنيا. أعظم لذة عند أهل الدنيا ما هي؟ كلا شيء بالنسبة للذة رائحة الجنة عندما يشمها التقي في القبر، كلا شيء ملذات الدنيا التي يقتتل الناس لأجلها، للزعامة والمال والنساء، ها؟ الناس يقتتلون لأجل ذلك. كل هذا كلا شيء بالنسبة لهذه اللذة التي تحصل للتقي في القبر عندما يشم رائحة الجنة، ويوسع عليه القبر ويملأ عليه بأنوار وأعطار من الجنة، ويجعل عليه خضرة في القبر وأنواع من النعيم، ليس نوعا واحدا، ويرى مقعده من الجنة. وبعض الأتقياء الله تعالى يعطيهم، الله يعطيهم أنواعا خاصة من النعيم. يعني في الأتقياء من كان أعلى في التقوى نعيمه أكثر، مش في نعيم عام لعامة المسلمين وفي نعيم للأتقياء، والأتقياء درجات. من كان أعلى في التقوى فنعيمه أعلى، من كان أعلى في الصلاح فنعيمه أعلى وأكبر. قال المؤلف رحمه الله: وسؤال الملكين منكر ونكير، فيسأل المؤمن والكافر من هذه الأمة عن اعتقاده الذي مات عليه، فيجيب كل بحسب حاله، لكن الله يثبت التقي عندما يسأله الملكان، فلا يرتاع من منظرهما المخيف. ويستثنى من هذا السؤال النبي والطفل وهو الذي مات دون البلوغ وشهيد المعركة. وقال بعض العلماء: ومن لقن حجته. هؤلاء يستثنون من سؤال القبر. إذن الآن بدأ المؤلف يتكلم عن الإيمان بسؤال الملكين، وهذا واجب الإيمان به والتصديق، لأنه مما ثبت في الأحاديث الصحيحة ومما ثبت عن رسول الله أنه أخبر عنه، فيجب الإيمان به ويجب التصديق به. وسؤال القبر يحصل لهذه الأمة، لمن كان مؤمناً ولمن كان كافراً. والمؤمن في القبر، المؤمن في القبر التقي الصالح، لما يأتيه منكر ونكير لا يرتاع، لا يفزع، لا يخاف، لأنه كما جاء في الحديث من حيث ذكر لون منكر ونكير أنه صلى الله عليه وسلم قال فيهما: أسودين أزرقين. لكن هذا التقي في القبر لا يخاف ولا يرتعب ولا يفزع، الله يثبته. الله ماذا قال في القرآن؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا التقي لا يخاف، هذا التقي لا يفزع، إنما يثبته الله فيجيب. والكافر يمتلئ فزعاً، الكافر يمتلئ خوفاً، الكافر من شدة الفزع كأنه يكاد أن يموت، لكن لا يموت هناك، لكن من شدة الفزع، من شدة الخوف، هذا الكافر ماذا يقول عندما يسأل؟ يقول: لا أدري، كنت أقول فيه ما يقول الناس. فتقول له الملائكة: لا دريت ولا تليت. وهذا لذمه وإهانته، يعني لتحقير هذا الكافر. لا دريت ولا تليت، هذا لتحقير هذا الكافر. أما المؤمن التقي فيقول: هو عبد الله ورسوله، جاءنا بالهدى والبينات فآمنا به واتبعناه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ماذا يقال له؟ إنا كنا لنعلم أنك تقول هذا، انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فالكافر يرتعب ويفزع ويخاف، والمؤمن التقي لا يخاف، بل الله يثبته. وهنا سؤال قد يسأل البعض: إذا مات 100,000 شخص، 1,000,000 شخص، ودفنوا في ساعة واحدة، كيف يستطيع منكر ونكير أن يسأل هذا العدد كله في ساعة؟ فالجواب عن ذلك ما قاله علماء أهل السنة: منكر جماعة كبيرة من الملائكة يقال لها منكر، وجماعة أخرى يقال لها نكير، فيذهب من كل جماعة واحدا إلى هذا الميت، يعني 2، واحد من هون وواحد من هون، بيروحوا عند كل ميت. وبعض العلماء بيقولوا الله جعل لهما أشباح، منكر ونكير لهما أشباح كثير، فيذهب اثنان إلى كل ميت، وهذا ليس بعزيز على الله، الله لا يعجزه شيء. مثل ما أنه قد واحد يسألك: كيف عزرائيل ملك الموت بيقدر يقبض روح مثلا 100,000 إنسان ماتوا في الطوفان، في الزلزال؟ ما بيحصل أحيانا بتسونامي مثلا بيموت 500,000 شخص ب30 ثانية، ب40 ثانية. طيب كيف بيلحق عزرائيل يقبض هؤلاء؟ في عدة أجوبة. بعض العلماء قال: الله جعل هذه الأرض بالنسبة لعزرائيل كالكف بالنسبة لنا، فيقبض الذين أمر بقبضهم بلحظة بلا تعب ولا مشقة. لو كانوا 2,000,000 مش 1,000,000، الله جعل له هذه الأرض كالكف بالنسبة لنا، فيقبض من أمر بقبضهم بلحظة، لا يتعبه ذلك. وبعض العلماء بيقول له أيد عزرائيل، الله جعل له أيد بعدد الذين يقبضهم في لحظة واحدة، وهذا ليس بعزيز على الله. وبعض العلماء يقول له أشباح وأعوان يساعدونه في ذلك، بعضهم قال تحت يديه ملائكة كثير، هو يقبض وهم يساعدونه في ذلك، يأخذون منه الأرواح لا يتركونها في يده طرفة عين، فهذا ليس بعزيز على الله. فالحاصل السؤال في القبر هذا ثابت في الشرع، واجب أن نؤمن به وأن نصدق به. الأنبياء لا يسألون في القبور، ممن يستثنون الأنبياء فلا يسألون. مين كمان؟ شهداء المعركة، شهداء المعركة لا يسألون، يستثنون. وكذلك الطفل، الذي مات دون البلوغ، هذا أيضا لا يسأل في القبر. وبعض العلماء يقول من لقن أيضا التلقين الخاص، مش لما بيحطوا الميت بالقبر ويسوى عليه التراب، بيوقف واحد عند رأس القبر فيقول يا عبد الله يا ابن أمة الله، يا عبد الله يا ابن أمة الله، يا عبد الله يا ابن أمة الله، اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما. هذا التلقين الخاص. اليوم في المقابر بيزيدوا عليه كتير، بيعملوا له مقدمات وبيزيدوا عليه. هذا اللفظ الذي قرأته أنا الآن، هذا قال فيه العلماء هو التلقين الخاص. إذا لقن الميت بعد الدفن، مش هو بعده بالتابوت. اليوم بعض الناس لما بيجيبوا الميت على المقبرة للدفن بيكونوا بعدهم عم بيشيلوه من التابوت، ببلش الملقن. لا، ليس هكذا، إنما يكون التلقين بعد تمام الدفن، يعني يوضع في القبر ويرد عليه التراب ثم يلقن، ثم يلقن. شو بيقول أحد الملكين للآخر؟ قم بنا إلى فلان نسأله، فيقول له ماذا يقعدنا عند إنسان قد لقن حجته وقد حسن حديث التلقين؟ الحافظ الزبيدي، لأن المشبهة تنكر التلقين، ما عندهم تلقين، بل يحرمون ويقولون بدعة، مع أنه حديث التلقين حسنه الحافظ الزبيدي، حسنه الحافظ محمد مرتضى الزبيدي. وهنا فائدة، بما أننا تكلمنا عن التلقين، أن الطفل، أن من مات دون البلوغ لا يلقن، لأنه قلنا لا يسأل، فلماذا يلقن؟ فإذن هذا عمل لا معنى له، وهو ليس من السنة، بل هذا خلاف السنة. إذن وهذه كثير من الناس اليوم بيوقعوا فيها، بيجيبوا طفل صغير بيدفنوه بيلقنوه، هذا لا يسأل ولا يسن تلقينه، بل هذا عمل فاسد، بل هذا عمل فاسد. قال المؤلف رحمه الله: فائدة سؤال الملكين في القبر للكافر ليس استنطاقا له بالكفر. مش نحن هلا ليس لنا أن نسأل إنسانا سؤالا جوابه كفر؟ ليس لنا، يعني ما بتجي عند واحد بتقول له، هو عم بيسب رب العالمين والعياذ بالله، بتقول له قل لي شو قلت؟ لا، إن سألته ما جوابه كفر ليتكلم به لينطق، تكون طلبت منه أن يكفر، فبتكون أنت هون كفرت، لأنه عم بتخليه يكفر مرة تانية. عرفنا؟ هذا ليس من باب الإخبار عن الماضي، وليس من باب الحكاية، هون جاي أنت عم تطلب منه يكفر مرة تانية. أما إذا واحد سمعته أنت عم بيصرخ ويسبسب بس منك مأكد شو قال، منك مأكد ما بتعرف، جيت لعنده قلت له شو قلت، فرجع عاد كلمة كفرية، أنت ما كنت عارفين أنه حيقولها، ما كنت عارفين، لا تعتقد أنه سيقول كفرا، هنا لا تكفر، هنا شو لا تكفر، لأنك لا تعرف بما سيجيب، لا تعرف بما سيجيب، فهنا لا تكفر. هون السؤال، بما أنك ما بتسأل سؤال جوابه كفر، ولا بتطلب من حدا يحكي كفر، ولا بتأذن لحدا أنه يقول كفر، فهون قد يطرأ عليك سؤال أنه كيف الملائكة عم بيسألوه ليجاوب وهن بيعرفوا أنه هو كافر. اسمعوا ماذا قال العلماء: فائدة سؤال الملكين في القبر للكافر ليس استنطاقا له بالكفر، ما عم بيقولوا له كفر، ليس استنطاقا له بالكفر، بل استخبارا عما كان يعتقده في الماضي بعد أن عرف الحق واعتقده. يعني صار بمعنى الإخبار عن الماضي، يعني عرف أن ما كان عليه من كفر كفر، عرف أنه هذا كفر وعرف الحق واعتقده، والآن يخبر عن الماضي وليس عن اعتقاده الآن. واضح؟ فهون ما بيكون الملائكة عم بيطلبوا منه يقول كفر، لا، الملائكة أفهم مني ومنكم، أولياء الله، أولياء الرحمن، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فسؤال الملكين للكافر في القبر ليس استنطاقا له بالكفر، وليس طلبا منه أن يقول كفرا، لا، بل إنما هو بمعنى الإخبار عن الماضي. نعطي مثال نقرب المسألة. واحد كان عابد الصنم، ترك الكفر، أسلم، صار مسلما، جيت لعنده أنت قلت له أنت ماذا كنت تقول قبل أن تسلم؟ هذا شو اسمه؟ إخبار عن الماضي، وهو قد ترك الباطل الآن، لا يعتقد الباطل. واضح؟ بيجي واحد بيقول لك أنا قبل ما أتعلم وأتشهد كنت أقول الله جسم، هذا شو اسمه؟ حكاية عن الماضي، إخبار. أما اللي بيجي هلا بيقول لك الله جسم، بتقول له هذا كفر تشهد. اللي بيجي بيقول له لواحد قل كفرا، هذا يكون طلب منه أن يكفر فهو يكفر. وضحت المسألة؟ إذن هم ما في إشكال أبدا في مسألة سؤال الملكين للكافر في القبر، ما فيه إشكال أبدا. قال المؤلف رحمه الله: والبعث، وهو خروج الموتى من القبور بعد إحيائهم. من بلي جسده يعيد الله تركيب جسده على عظم صغير الذي يكون في أسفل الظهر، هذا العظم أول ما يعاد من الإنسان، وعليه يركب في رحم المرأة. أول ما يخلق من الجنين فالرحم هذا العظم الصغير الذي يقال له عجب الذنب، عليه يركب الجنين. ثم لو بلي الإنسان في القبر ولم يبقى منه شيء من العظام الكبيرة، لم يبقى ولا شيء منها، يبقى هذا العظم الصغير لا يبلى. يوم القيامة عندما يبعث الناس، الأجساد التي بليت الله يعيدها من جديد، فيركب الجسد الذي بلي على هذا العظم الصغير، ويقوم الإنسان من قبره، ثم بعد ذلك يكون الحشر. إذا ما هو البعث بعد الموت؟ البعث هو خروج الموتى من القبور بعد إحيائهم. من بلي جسده يعيد الله تركيب جسده على هذا العظم الصغير الذي يكون في أسفل الظهر. وأول من يبعث هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أول من ينشق عنه القبر، وأول من يبعث، وأول من يخرج من القبر هو رسول الله محمد. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: وأنا أول من تنشق عنه الأرض. أول من تنشق عنه الأرض هو الرسول، يعني أول من يبعث. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يبعث، انتبهوا، لا يكون قد بلي جسده، حاشا، فأجساد الأنبياء لا تبلى. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البيهقي: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فالأنبياء لا تبلى أجسادهم. يعني الذي مات من 10,000 سنة ودفن من الأنبياء، اليوم لو انهدم قبره يكون جسده كما هو، وعند البعث من القبور أجسادهم تكون كما هي، لا تبلى ولا تتغير ولا تنتن. حاشاهم، هم أكمل خلق الله وأعلى العالمين رتبة، قال ربنا فيهم وكلاً فضلنا على العالمين. واسمعوا أيضاً، عندما يبعث النبي من قبره لا يكون عرياناً، بعض الناس يكونون حفاةً عراةً، هذا لا يحصل للأنبياء، الأنبياء لا يحصل لهم هذا. طيب هون مسألة، بيجي واحد بيقول لك كيف لا يحصل لهم وقد ورد في صحيح البخاري أول من يكسى إبراهيم، هذا ورد في الحديث في البخاري. هذا شو يعني أول من يكسى إبراهيم؟ اسمع معي، إبراهيم من أول من يكسى، من أول من يكسون، وليس أول من يكسى على الإطلاق. ليش؟ لأن النبي قلنا أول من يخرج من قبره، وهو أول من يكسى من ثياب الجنة، مش بيكون عريان وبيلبس، لا، لا يكون عريانا، لا، إنما يخرج من قبره وعليه ثياب، ثم فوقها يكسى من ثياب الجنة، فوقها يكسى من ثياب الجنة. هذه شو اسمها؟ حلة الكرامة، حلة الكرامة. أول من يكساها محمد، بعده إبراهيم، هذا معنيت أول من يكسى إبراهيم، عرفنا؟ يعني بعد محمد. وليس معنى ذلك أنه يخرج عريانا من قبره، لا، الأنبياء لا يخرجون عرايا من قبورهم، إنما عليهم ثياب، إنما توضع هذه الحلل التي هي من الجنة عليهم فوق هذه الثياب، مش بيكونوا عريانين، هذا لا يليق بالأنبياء، هذا لا يليق بالأنبياء. وهنا فائدة مهمة، وهي لاحظوا ماذا قال، يعيد الله الجسد الذي بلي. ليش قال هيك؟ لأنه في أجساد لا تبلى، مثل مين قلنا؟ الأنبياء. ومين كمان لا تبلى أجسادهم؟ شهداء المعركة. ومين؟ بعض الصالحين، بعض الأولياء. ليش قيد العلماء بعض الأولياء؟ قالوا لما تواتر من مشاهدة ذلك، ولم يقولوا كل الأولياء، لأنه لم يرد نص فيهم أنهم لا يبلون. وين في نص إنه الأولياء لا تبلى أجسادهم؟ ما فيه، اللي ورد في الأنبياء وفي شهداء المعركة، أحياء عند ربهم يرزقون، مع ملاحظة أن الولي أفضل من شهيد المعركة، الولي أفضل من الشهيد، الولي أفضل من شهيد المعركة. فالحاصل، الأولياء إذا بلي جسد بعضهم فهذا ليس لتعذيبه، لا، انتبهوا، بعض الأولياء بليت أجسادهم، في قبور أولياء فتحت فوجدوا أنهم قد بليت أجسادهم، قد بليت أجسادهم، هذا ليس معناه أنه سلط عليهم العذاب، لا، وليس معناه أن الأرض أكلتهم تعذيبا، لا، إنما أكل التراب أجسادهم من طول المدة، من طول المكث، وليس تعذيبا لهم. فلا تسلط عليهم حشرات الأرض ولا العقارب ولا الأفاعي ولا الديدان، إنما جسده يبلى والتراب يأكله، لا من باب التعذيب، بل لأنه من طول المكث بلي جسده. طيب عم بيقول بعض الأولياء لا تبلى أجسادهم لأنه تواتر مشاهدة هذا الشيء. إذا بدنا نبلش من زمن الصحابة، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، تعرف المدينة المنورة حرها حر، الجسد هناك في سنة يبلى الجسد إن كان من الأجساد التي تبلى. أهل البقيع لهم عادة بعدما يدفن الميت بعد سنة الحفار يفتح هذا القبر ليدفن فيه ميتا جديدا، لأنهم بيعرفوا أنه بسنة بيبلى الجسد. إذا فتح القبر ورأى أن هذا الإنسان لم يبلى يضع علامة عليه وينتظر سنة ثانية، فإذا فتح بعد سنة ثانية وكان الجسد كما هو ماذا يقولون؟ هذا عامر، هذا لا يفتح بعد الآن خلص، لأنه عادة بسنة يبلى الجسد. لما أول سنة وتاني سنة الجسد بعد ما بلي بيعرفوا أنه هذا لا يبلى، حفظه الله من البلى. عمر بن الخطاب بعد مدة على دفنه إلى زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه انهدم جدار القبر فظهرت رجل عمر، فزع الناس ظنوا أنها قدم النبي، فجاء بعض الصحابة وقال لهم هذه رجل عمر، كان يعرف قدم عمر، قال لهم هذه رجل عمر وليس رجل النبي صلى الله عليه وسلم. ظهر وكأنه الآن دفن، مع أنه بعد سنة يبلى الجسد هناك. حوادث كثيرة في دمشق. في دمشق يوجد أحد الصالحين واسمه أبو عمرو بن الصلاح، هذا حافظ لحديث الرسول، فقيه عالم ولي صالح. أينتين مات؟ أينتين مات؟ 835 سنة تقريبا. من مدة في دمشق جرفت هذه الجبانة القديمة لأجل التخطيط الهندسي. إجوا الناس اللي عندهم قبور صاروا إذا في عظام ينقلوها. لما انهدم قبر هذا الحافظ الإمام العالم أبو عمرو بن الصلاح ظهر جسده كما هو، بل والعرق على جبهته وجبينه، حتى إن من الناس من ظنه ما زال حيا، فحمل كما هو وعملت له جنازة جديدة وفتح له قبر ودفن وقبره في دمشق ويزار بعد 835 سنة على دفنه. ظهر جسده كما هو، لم يبلى، لم يبلى. وهذه أم حرام بنت ملحان الصحابية الجليلة التي كانت جاءت من قبرص إلى المدينة المنورة، جاءت من المدينة المنورة إلى قبرص وذهبت إلى حمص وجاءت إلى ساحل بيروت، جاءت إلى ساحل هذا الساحل قديماً مع الساحل الذي في نواحي طرابلس كان يسموه ساحل حمص. هذه الصحابية لماذا خرجت من المدينة؟ جاي تعمل حمام شمس بقبرص؟ لا، شمس المدينة أقوى، وعمر يقول الشمس حمام العرب. طيب ليش اجت على قبرص؟ لماذا جاءت إلى حمص؟ لماذا جاءت إلى ساحل حمص؟ لأجل الجهاد في سبيل الله. بعدما انتهت المعركة وأرادوا أن يرجعوا قدمت لها الدابة، قدمت لها الدابة لتركبها، فهذه الدابة نفرت فوقعت أم حرام عنها فماتت. أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها دفنت في ساحل بيروت على قول بعض المؤرخين، وبعضهم يقول في قبرص في لارنكا، لكن الذي نريده الآن هو موضع الشاهد. شو هو؟ اجوا ثلاثة أيام فرنسا، أيام فرنسا لما كانت في بيروت، وأرادوا أن يهدموا الجبانة التي كانت عند الساحل، فهدم قبرها، لها هناك قبر، فلما هدم قبرها ظهر جسدها كما هي لم تتغير، حتى إن الرجال صار بعضهم يخلع قميصه ويلقيه عليها، وجاء بعض أهل بيروت ببطانية بحريم ولفوها فيها ونقلوها من ساحل البلد تحت من المدينة من نواحي الشاطئ إلى جبانة الباشورة، حتى إنه أهل بيروت صار يسموها أم حريم. هي مش أم حريم، أم حرام بنت ملحان، بس أهل بيروت صار يقولوا أم حريم أم حريم. وقبرها في الباشورة وجسدها كما هو، لم يبلى ولم يتغير من أيام الصحابة إلى أيام أن كانت فرنسا في بيروت. ومن الذين رأوا هذا بأعينهم وسمعنا منهم الحاج كاظم أبو يوسف فخره، كان من أهالي محلة زقاق البلاط، قال لشيخنا: أنا كنت واقفا عندما فتح القبر وجسدها كما هو لم تبلى. ورجل آخر من آل فتاح، أبو إبراهيم سيف الدين موجود، قرب قرب أبو إبراهيم قرب، واحد هو الحاج أبو كاظم حاج يوسف فخره، والثاني من آل فتاح. تتذكر لما حكينا القصة بجمعية الأرز، قام واحد قالوا جدي أو عمي، احكي لهم، احكي لهم ما سمعت أنت أيضا. كنا هذا واحد آخر من آل فتاح قال كان حاضرا ورأى بعينه، وأخبرني الحاج فؤاد القادري الذي كان هنا قيم المسجد الله يحفظه ويعافيه، وهو الآن في مصلى الشيخ نزار حلبي ما زال على قيد الحياة الله يطيل في عمره، روحوا اسمعوا منه، قال لي: إن الذي دفنها يوم نقلت إلى الباشورة هو أخبرني وحكى لي، يعني للحاج فؤاد، قال لي كان في حفار بظني قال من بيت عبيدة أو من بيت حرب، حفار قديم كان في الباشورة، قال: كنت حاضرا وأنا دفنتها، حكى هذا للحاج فؤاد القادري، ونزلت أنا مع الحاج فؤاد ودلني على قبرها في الباشورة. طيب 1400 سنة وجسمها بعده مثل ما هو، وأمثلة كثيرة تثبت أن من الأولياء من أجسادهم بعد محفوظة لم تتغير ولم تبلى. غدا إن شاء الله نتكلم عن الحشر، الله ينجينا جميعا. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، هللوا وصلوا على النبي.